إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري شرح صحيح البخاري. ولا يزال حديثنا موصولا مع الحديث الثالث الذي رواه البخاري في مواضع من صحيحه، فرواه في كتاب بدء الوحي وفي كتاب التفسير من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن يوسف التنيسي، كلاهما عن الليث، عن عقيل بن خالد بن عقيل، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها. ورواه أيضا في كتاب التعبير والتفسير من طريق المسندي عبد الله بن محمد المسندي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بإسناده أيضا. ورواه كذلك في التعبير والتفسير أيضا في التفسير من طريق سعيد بن مروان، عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، عن أبي صالح سلموي، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي، كلهم عن الزهري كما قلنا، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا هو لفظ ذلك الحديث من رواية البخاري في كتاب بدء الوحي، وباقي المواضع الخلاف بينها وبين هذا الموضع يسير، نبينه في الشرح إن شاء الله عز وجل. وكما هي العادة فقد ذكرنا طرفا يسيرا من أخبار رواة هذا الخبر عند البخاري، فذكرنا ترجمة عقيل بن خالد، ترجمة يونس بن يزيد ومعمر والزهري، وكان قد بقي ترجمة عروة بن الزبير هو شيخ الزهري في هذا الحديث، وترجمة عائشة رضي الله عنها، ونقول فيهم كلمتين موجزتين، حتى كما قلنا كلما ذكرنا هؤلاء الرواة وذكرنا شيئا يسيرا من أحوالهم وسمعه المتابعون لنا الإخوة الطلاب وغيرهم ركز في أذهانهم هذه المعلومات المهمة جدا، والتي لا يحسن بطالب الحديث أن يغفلها أو أن ينشغل عنها. فعروة بن الزبير هو عروة ابن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور من الثالثة، من الطبقة الثالثة، هي طبقة التابعين، الطبقة الوسطى من التابعين، وهو ثقة فقيه مشهور، كما قلت مات عام 94 من الهجرة، وكان مولده في أول خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وعروة هنا يروي هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أمنا أم عبد الله، ولم يكن لها ولد اسمه عبد الله، ولكنها كانت تكنى بعبد الله ابن أختها أسماء رضي الله تعالى عنهم جميعا. وعائشة هي أفقه النساء مطلقا، أفقه امرأة على وجه الأرض كانت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلا خديجة، ففيها وفي خديجة خلاف مشهور عند أهل العلم، فمن العلماء من يذهب إلى أن خديجة أفضل من عائشة، ومنهم من يرى العكس أن عائشة أفضل من خديجة، ومنهم من يرى التوقف في الأمر، يقول لا نحكم، يعني كلاهما فاضلة، ولكن لا ندري أيهما أفضل عند الله عز وجل. وطبعا التوقف هذا لا شك أنه حسن، لأن هناك أدلة كثيرة يعني لكلا الطرفين، كل طرف عنده من أحاديث وأدلة ما يزكي جانبه ويرجح كفته، لكن من وضح له في الأمر اجتهاد وبلغه باجتهاد، بلغ أنه يعني يرجح هذه عتلك باجتهاد، فلا حرج في هذا إن شاء الله، كما قال الحافظ ابن كثير في بداية والنهاية. فهي على كل حال بعد كونها فيها خلاف في كونها هل هي الأفضل أم خديجة، لكن في الجملة هي أفقه النساء على الإطلاق، أفقه من خديجة ومن غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غير نساء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، طبعا أنا كنت وعدت في اللقاء الماضي حتى لا يظن أحد أننا نسينا أن أتكلم وأشرح معنى قولنا من الثالثة ومن الرابعة ومن الخامسة، كلما نترجم لراوي نقول من الثالثة من الرابعة من الخامسة، فمعنى هذا الكلام، هذا كنت سأشرحه اليوم ولكني أرجئه للقاء القادم حتى يكون معنا خريطة نرسمها لكم بصورة واضحة حتى تستوعبون هذه الطبقات التي سنحتاج إليها كلما ترجمنا وتكلمنا عن واحد من رواة الكتاب أو غيرهم إن شاء الله تعالى. فاليوم نتكلم عن متن الحديث، ونتكلم عن النقاط المهمة مما يتعلق بالتوضيح والشرح، ثم في اللقاء القادم قبل أن نتم بقية الشرح سنتكلم عن مسألة الطبقات، طبقات الرواية يعني، التي نقول دائما ننطقها دائما ونعبر بها كلما جاءت فرصة لذكر راوي من الرواة، ونبين ما معناها عند أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. الرؤيا الصالحة هي التي ليس فيها ضغث، التي لا يأتي فيها الشيطان. وجاء في رواية معمر ورواية يونس عند المصنف في كتاب التفسير الرؤيا الصادقة، يعني في الرواية اللي معنا الآن الرؤيا الصالحة، وفي رواية أخرى في البخاري أيضا الرؤيا الصادقة، وهما بمعنى واحد. الرؤيا الصالحة هي الرؤيا الصادقة، والرؤيا الصادقة هي الرؤيا الصالحة إن شاء الله عز وجل. وبدأ صلى الله عليه وسلم بذلك ليكون تمهيدا له وتوطئة لليقظة، يعني كان هذا كالتمهيد، مسألة الرؤيا قبل مجيء الوحي بنفسه كان كتمهيد وتوطئة لذلك الأمر العظيم الذي سينزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد سلك الله عز وجل مع نبيه هذا المسلك حتى يؤنس قلبه وحتى لا يشق عليه الأمر. ففي صحيح مسلم من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي أيام بعث، أو في ليالي بعث. يقول: أنا فاكر أيام البعثة، في أول البعثة خالص كنت أمشي في الشارع في مكة فيقابلني حجر يسلم علي. فسلام الحجر هذا من باب تسلية قلبه صلى الله عليه وسلم والتمهيد للرسالة، عشان لما يجيله جبريل ويفاجأ به في اليقظة يكون الأمر أخف من غير ذلك. ومع ذلك كان أمرا شديدا أيضا، فتصوروا بقى لو ما كانش حصل هذه المقدمات كيف كانت تكون المشقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا في هذا الحديث لما رجع إلى خديجة يقول لها: لقد خشيت على نفسي. لما جاءه جبريل يقول: لقد خشيت على نفسي، قلت أنا هموت أو يحصل لي حاجة. كما سنذكر أن العلماء ذكروا في هذه الخشية تسعة معاني لها، تسعة وجوه. كان خايف من إيه صلى الله عليه وسلم؟ هنقول له تسع أقوال في الخشية دي لما نوصلها إن شاء الله. هذا كله كان هناك تمهيد، فكيف لو لم يكن هناك تمهيد؟ فالتمهيد بالرؤية الصالحة وبتسليم الحجر والشجر ورؤية الضوء وسماع الصوت وهكذا، هذا كله كان كالتمهيد له صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاءه الوحي لم يعني يؤثر عليه مشقة كبيرة. تقول رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. كما الرؤيا، لما نقول الرؤيا بالألف لا تطلق إلا على الرؤيا التي في النوم، بخلاف الرؤيا التي في آخرها تاء فإنها تطلق على رؤيا العين في اليقظة. يعني العلماء يفرقون بين لفظ الرؤيا بالألف والرؤيا بالتاء المربوطة. فالرؤيا التي بالألف في الغالب تطلق على رؤيا المنام، على الأحلام، رؤيا العين في المنام يعني. لكن الرؤيا التي في آخرها تاء مربوطة غالبا ما تطلق على رؤيا اليقظة. فهنا لما قالت الرؤيا الصالحة كان هذا يغني عن قولها في النوم، لأن الرؤيا لا تكون إلا في النوم. فلماذا قالت في النوم؟ قالت في النوم من باب زيادة التأكيد والإيضاح، وقولها في النوم من باب زيادة التأكيد والإيضاح المعنى يعني. تقول: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح ضياء الصبح، الفلق يعني ضياء الصبح، فلق الصبح يعني ضياء نوره المتوهج الذي ينير الدنيا بإذن الله عز وجل. وخص بالتشبيه لظهوره الذي لا شك فيه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني النهار مش محتاج احد يقيم الحجة عليه، لان الشخص بمجرد ما يفتح عينيه فقط بيعلم ان ده النهار، مش محتاج دليل يعني. كما قال الشاعر: وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. يعني ساعة ما نحتاج نقيم الحج على ان ده النهار هو والناس كلها شايفاه، يبقى كده احنا فقدنا عقولنا. لان اي حد عاقل من غير ما حد يقول له حاجة، بمجرد ما بيفتح عينيه الصبح ويرى الشمس مشرقة ويرى الدنيا منيرة بيعرف ان هو كده الصبح مش بالليل ولا حاجة. والعكس بالعكس، لو فتح عينيه لا الدنيا مظلمة ولا القمر في السماء، يبقى ده الليل. فده حاجة واضحة جدا. ولهذا شبهت الرؤيا بهذا، الرؤيا الصالحة تكون كفلق الصبح، يعني ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يصبح في الصباح فيكون كما رآه بالضبط، رؤيا ليس فيها أي شك. وهذه الرؤيا هي الباقية من النبوة، فإن النبوة 46 جزءا، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. والمدة التي كانت تأتيه صلى الله عليه وسلم فيها الرؤيا الصالحة من ربيع الأول على رأس 40 سنة إلى رمضان، لأنه قد جاءه جبريل في رمضان، جاءه جبريل عليه السلام في رمضان بعد 40 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم. فلما نيجي نحسب المدة التي قضاها صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، احنا متفق عند أهل العلم على أن بدء النبوة كان على مطلع 40، فإذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول عام الفيل، فعلى رأس 40 سنة في ربيع الأول بعد 40 عام من الفيل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن القرآن بدأ ينزل في رمضان، وأن أول ما نزل من القرآن الكريم هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، التي جاءه بها جبريل عيانا بيانا في غار حراء في رمضان. يبقى في مدة 6 شهور هي الدائم من ربيع الأول إلى رمضان. ماذا كان يجري في هذه المدة قبل أن يأتيه جبريل بالقرآن؟ كانت تأتيه الرؤية الصالحة في النوم، وهذه الممهدات وهذه الموطئات حتى يطمئن قلبه ويتأهل صلى الله عليه وسلم لتلقي هذا النور العظيم الذي نزله الله على قلبه ليكون من المرسلين. فالرؤية الصالحة هي الجزء الباقي من النبوة، كل أجزاء النبوة اللي هي بقى من بعد الرؤية الصالحة وحتى 23 سنة كمان قدام هي مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه انتهت خلاص، ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما عاد بعده أحد يصح أن يوحى إليه أو يكون نبيا، قطعت وأغلق باب النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقي منها من أجزاء النبوة جزء واحد، هذا الجزء من الله به على كثير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرؤية الصالحة. يبقى الرؤية الصالحة التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام استمرت 6 أشهر. نسبة هذه 6 أشهر إلى 23 سنة التي هي مدة الوحي كله والنبوة كلها تطلع 1 على 46، كما في الحديث الذي ذكرناه هو صحيح، الرؤية الصادقة أو الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة وهذه الباقية. فتقول رضي الله تعالى عنها: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. والأنبياء لا يرون أضغاث أحلام، الأنبياء يعني معصومون من أن يرون أضغاث أحلام أو يتسلط الشيطان على أحدهم، لا مناما ولا يقظة عليهم الصلاة والسلام. فكان إذا رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. حبب إليه الخلاء اللي هو التخلي عن الناس والخلوة يعني والابتعاد عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد ضاقت نفسه بما يراه من ضلال قريش ومن كفرهم بالله عز وجل ومن عبادتهم الأوثان والأصنام ووقوعهم في الفواحش والمنكرات، فضاقت نفسه من أن يماشيهم ويجالسهم. وكذلك النفوس المطمئنة دائما تأنف وتمل وتكل من صحبة البطالين، يعني أي واحد محترم وعنده دين مش ممكن أبدا يقعد في قهوة، أبدا مستحيل، لأنه يرى الله عز وجل يعصى أمامه جهارا نهارا، فلا يمكن أن تقر نفسه على رؤية هذه المعاصي ويكون مستريح. لكن لو إنسان بطال ممكن تلاقيه عادي جدا قاعد مبسوط جدا في القهوة أو في المرقص أو في السينما أو حاجة من هذه الأماكن الخبيثة، لكن الصالحون من عباد الله عز وجل مش ممكن يقعد في حاجة زي كده، لأن قلبه لا يطاوعه أن يرى الله عز وجل يعصى ويفعل ضد ما أمر وهو قاعد كده هادي مطمئن. المرء الصالح لما يمر على مكان فيه معصية يبقى كأنه يمشي على الجمر، عايز يعدي بسرعة، نفسه يخلص، يعني مش عايز يقف فيه كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الصالحين وإمام المتقين، ولهذا ضاق قلبه مما يراه من صنيع كفار قريش من كفرهم بالله وشدة وقوعهم في الفواحش والمنكرات وما شابه ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر الابتعاد عنهم
ولم يكن قد أوحي إليه بعد، فلسه ما جاتش النبوة، لكنه فطرته السليمة ورعاية الله له وعنايته به وصناعته إياه على عينه جعلته صلى الله عليه وسلم ينزع بفطرته إلى البعد عن هذه الملاهي وعن هذه المصائب التي كان يقع فيها كفار قريش. فكان قد حبب إليه الخلاء، فكان صلى الله عليه وسلم يذهب فيختلي في غار حراء، وحراء جبل مشهور بمكة، والغار هذا نقب في الجبل، يعني مكان كده مفرغ داخل الجبل. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر الذهاب إلى هذا المكان حيث لا يراه أحد ولا يسمع أحدا ولا يبصر شيئا من هذه المصائب والمعاصي. ثم حبب إليه الخلاء، يعني الخلوة والتفرغ لله عز وجل. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل ذلك الغار يظل يتحنث. التحنث هو التعبد، التحنث هو التحنف، والتحنف هو دين إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم بعث بالحنيفية السمحة، والعرب أحيانا تبدل الفاء ثاء فيقولون جدث وجدث، وده أمر وارد عند العرب لاتساع لغتهم وكثرة لهجات العرب، فربما ترى بعضهم يغير حرفا مكان حرف وتبقى لغة يعني عادي جدا، وهذا كثير، ومن ذلك كشكشة تميم وأشباه ذلك معروف عند من يدرس لغة العرب، يعني بعض العرب يبدل الكاف حيثما جاءت شينا فيقول الملائشة، ولا تزال حتى الآن بعض قرى مصر تنطق هذا النطق حتى الآن، بعض القرى الشرقية مثلا بتنطق هذا النطق، تقول مثلا الملائشة وملش، ملش يعني ملك، ملائشة يعني الملائكة، وهذه لغة قديمة كانت في بني تميم يسمونها الكشكشة، الكشكشة أنه ينطق الكاف شين، وبعضهم كان ينطق الياء اللي عليها شدة جيم، هي بعضهم يقول علج وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج، يقول هذا علي وأبو علي المطعمان اللحم بالعشي، فينطق الياء اللي عليها شدة ينطقها جيم، ولهم في هذا أشياء كثيرة يعرفها أهل الصنعة. فهو كلمة يتحنث معناها يتحنث، كل اللي حصل إنهم نطقوا الثاء فاء، وده يقع كثيرا مثل ما ينطقون الباء فاء أحيانا، يقول لك أصبهان وأصفهان تمشي هي هي، وهذا واسع، وهذا يدل على سعة لغة العرب وعلى كثرة دوران الألفاظ عندهم وتصرفهم في اللفظ، وهذا يدل على ثراء العربية. فيتحنث يعني يتحنث، أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم عليه السلام. وقد وقع في سيرة ابن هشام في رواية هذا الحديث فيتحنث مكان يتحنث، مما يدل على أنهما كما قلت بمعنى واحد. فيتحنث الليالي ذوات العدد وهو التعبد، يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد. كلمة وهو التعبد في هذا الحديث هذه مدرجة من الزهري رحمه الله تعالى. الزهري راوي هذا الحديث كما بينت قبل ذلك، أن هذا الحديث يدور من كل طرقه على الزهري عن عروة عن عائشة. فالزهري وغيره من الرواة أحيانا عندما يروي الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة أو غيرهم، أحيانا يعمل حاجة اسمها الإدراج. إيه الإدراج دوت؟ إن هو يضع كلمة من كلامه هو في وسط الحديث، وهذه تكون مميزة في الغالب ومعروفة عند أهل العلم. فهو هنا لما كان بيروي الحديث وقال وكان يخلو بغار حراء فيتحنث، هو أحس الإمام الزهري إن هذه اللفظة غريبة وإن قد لا يفهمها بعض السامعين، فرح قايل هو وهو التعبد. فلفظة وهو التعبد هذه مدرجة، يسمون هذا أهل الحديث يسمونه الإدراج. الإدراج إن هو يحط كلمة في نص الحديث من كلام الراوي يقصد بها التفسير أو الإيضاح أو شيئا من ذلك يعني. فقال الزهري فيتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وقد ذكر ابن هشام في روايته للسيرة يعني ابن إسحاق أن هذه المدة، مدة التخلي في غار حراء هذه الخلوة دي، كانت شهرا، وكان الشهر رمضان، ولهذا جاءه فيه جبريل عليه السلام فبالإجماع أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة في رمضان بأول آية الكتاب العزيز. يقول تقول رضي الله تعالى عنها: فيتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. كان يذهب كلما يحب يروح يقعد في الغار يقعد يوم يومين ثلاثة أربعة أكثر أقل، وهناك خلاف في المدة دي كان يقعد كم مرة كم يوم على بعضهم يعني. على كل حال كان يذهب إلى خديجة فيتزود يأخذ منها الزاد الذي يكفيه هذه الأيام، لأنه كان بيقعد إقامة كاملة في الغار، إقامة كاملة يأخذ معه طعامه وشرابه وزاده وزواده ثم يجلس به هنالك، ولما يخلص اللي معاه يروح يجيب تاني ويقعد تاني برضه. فظل على هذا شهرا كاملا ولم تضق به خديجة ذرعا، لأنها تثق فيه وتعلم أن وراءه أمرا عظيما. وهذه رسالة لكل امرأة زوجها مشغول، لا سيما إذا كان مشغولا بخير، فينبغي أن تزوده لذلك الخير وأن تصبر على مشقة البعد. وليس هناك امرأة إلا وتحب أن تكون دوما قريبة من زوجها وزوجها قريبا منها، لكن بعض الناس قد يضحي بمثل هذا لغرض أعظم منه، وهو بلوغ هدف النبيل. ففي خديجة رضي الله تعالى عنها وصنيعها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم هؤلاء النساء الفضليات الصبر على مثل ذلك وتفريغ أزواجهن إذا كانوا من أولي الخير والنجابة والفضل إلى ما يطمحون إليه من بلوغ الهدف الصالح في الدنيا والآخرة. فكانت تزوده صلى الله عليه وسلم، تعطيه اللي كفيه وتقول له انصرف، فينصرف صلى الله عليه وسلم ويجلس في الغار يوم اثنين ثلاثة أربعة يتعبد ويتحنث ويشتفي لنفسه حتى تمتلئ نفسه راحة وفضلا وبرا، ثم يرجع ويتحنث ويتزود لمثل هذه الأيام. ظل على هذا الحال فترة صلى الله عليه وسلم شهرا كما قلت، حتى جاءه في آخر الشهر جبريل. وانظر إلى هذا التعبير الرائع. وطبعا معروف أن السيدة عائشة رضي الله عنها كما قلت منذ قليل هي أفقه النساء على الإطلاق وأفصح النساء أيضا، هي كانت من أفصح خلق الله على الإطلاق، ولما لا تكون كذلك وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقولون يعني هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، فهي تجالس صلى الله عليه وسلم ليل النهار وتسمع بلاغته العالية ويقرأ القرآن في بيتها وتسمع السنة غضة طرية، لما لا تكون هي أفصح النساء رضي الله عنها. فتقول رضي الله تعالى تعبر عن هذه اللحظة الحاسمة في حياته صلى الله عليه وسلم، تقول حتى فجأه الحق، حتى فجأه الحق، يعني بينما هو صلى يجلس كل يوم في الغار هادئا مستقرا مطمئنا قد هدأت نفسه واطمأنت لبعده عن كفار قريش وعن بدعهم وضلالاتهم وعصيانهم لله عز وجل، قاعد هادئ مستريح جدا، فجأة ظهر أمامه ملك عظيم، فتعبر وتقول حتى فجأه الحق، وفي رواية في كتاب التعبير حتى فجأه الحق، فجأه يعني بغته قالوا كده فجأة، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. وكما يقول أبو شامة إن هذه المرة الأولى لما قال له اقرأ قال له ما أنا بقارئ كانت على سبيل الامتناع، يقول له مش هقرأ يعني، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف القراءة، كان أميا، والأمية قد تكون عيبا في أي إنسان، لكنها عند النبي صلى الله عليه وسلم شرف كبير ومنقبة وخصيصة له صلى الله عليه وسلم، لأنه مع كونه أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه علم الدنيا جميعا، وجاء بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تعجز الدنيا كلها عربها وعجمها إنسها وجنها أن يأتوا بمثل آية من آياته، فهذه منقبة وهذه من تمام الإعجاز في حاله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز لأحد أن يقيس في هذا على النبي أو يقول ما فلان ده أمي زي النبي، هذا والعياذ بالله تعالى يكون عيبا لنفسه ويكون تنقصا له وفاعله آثم بل كافر، الذي يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. ومثلا واحد يقول له أنت أمي، قل ما مش أنا أول أمي، النبي كان برضو أمي، الذي يقول هذا بهذا المنطق هذا يكفر على رأي كل أهل العلم، لأن هذا فيه نوع تنقيص له صلى الله عليه وسلم. كأنه لما يعاب بنقص في العلم وانه ما مش فاهم حاجة وانه امي يقول مش انا بس في برضو كان ما هو كان هناك النبي برضو كان زي كده يقصد انه كان ما بيعرفش يقرأ. لكن هذا كما قلت هذا لا يجوز. عندما نذكر كونه اميا صلى الله عليه وسلم في معرض الاعجاز وان هذه امر عظيم له صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة ان هو مع كونه كما قلنا لا يقرأ ولا يكتب لكنه جاء بما يعرض عنه العلماء والبلغاء والفصحاء ومن عجز الدنيا كلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا قال في أول مرة ما أنا بقارئ، قال له مش قاري على سبيل الامتناع لأنه يخبر عن حاله، هو فعلا ما بيعرفش يقرأ، واحد بيقول له اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، مانيش قاري. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، في بعض الروايات فغطني وغطني وغطني بمعنى واحد يعني عصرني عصرا شديدا حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد يعني حتى شق علي مشقة عظيمة حتى كادت روحه الشريفة أن تخرج صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال لي اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، وهذه الثانية على سبيل النفي بقوله أنا أصلا ما أعرفش أقرأ، يعني أنا قال له ما مش قاري إنه فعلا ما كانش بيعرف يقرأ صلى الله عليه وسلم. فلما أخذوا عصروا وغته وقال له اقرأ برضه تاني، قال له أنا ما بعرفش أقرأ، ما أنا بقارئ على سبيل النفي. فما تركه جبريل لكنه أخذه مرة ثانية، قال فأخذني فغطني أو فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال اقرأ، فقلت له ما أنا بقارئ، وهذه الثالثة على سبيل الاستفهام. قال له أنا قلت لك مرة ما أعرفش أقرأ مش عاجب الكلام، طب مش قاري ما عجبش، طب خلاص أنا سأجاريك أقرأ إيه؟ فالثالثة هذه استفهامية، قال له ما أنا بقارئ يعني قل لي أقرأ إيه؟ فقال له عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأخبره أن الله عز وجل الذي يأمرك بالقراءة ويقول لك اقرأ هو الذي سيتولى إقراءك، لن يكلك لنفسك في هذا، فأنت ما عليك إلا أنك تستعين بالله عز وجل وتقرأ والله تعالى يفهمك ويعلمك ويفتح عليك. فالعلم مفاتيحه عند الله عز وجل وخزائنه عند الله عز وجل، ولا يطلب العلم إلا من الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، وقال واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال وعلمناه من لدنا علما. فلا ترى العلم ينسب لأحد إلا لله عز وجل، فالمرء لما يبغي العلم يستعين بالله عز وجل، وهذا ما قاله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وفي ذلك اللقاء، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال له استعن بالله فقط والله يعلمك، ما في حاجة اسمها أنا مش فاهم أو الموضوع صعب، كل ما في الأمر أن الشخص لم يرزق الاستعانة بالله عز وجل. وهذا أمر ينبغي أن يستفيد طالب العلم في كل مكان وفي كل زمان، أنه إذا أراد أن يتعلم علما لجأ إلى الله عز وجل واستعان به فيما يصعب عليه في كل العلوم، ولا يقول أنا لا أستطيع أو لا أقوى أو عقلي لا يأتي بمثل هذا، فإن هذا من العجز، فإن هذا من الكسل، هذا من الكسل. لكن المرء يستعين بالله عز وجل ويسلك الأسباب وسيفتح الله له وسيشرح صدره ويعلمه، لأن العلم عند الله عز وجل. ولهذا كان شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كان إذا ما جاء يفهم مسألة تستعصي عليه، أحيانا كان يقرأ مسائل معينة فتشكل عليه ويستعصي عليه فهمها، فكان إذا جرى له مثل ذلك كان يقوم الليل ويمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم آدم ومحمدا علمني، فيفتح الله عليه. فهذا الطريق، طريق هو هذا الذي لا يقوى على فهم شيء أو يصعب عليه حفظ شيء أو فهم مسألة معينة أو درس معين في أي علم كان، لا يعني لا يرتكن إلى نفسه ولا قدراته الخاصة، وليعلم أن هناك أمرا أعظم من ذلك، و وأن هناك من يقدر على تفهيمه ما لم يكن يفهم، وتعليمه ما لم يكن يعلم. ذلك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، الذي علم آدم الأسماء كلها، وكان آدم لا يعلم شيئا، فعلمه الأسماء كلها، ثم علم محمدا صلى الله عليه وسلم ما علم ولم يكن قبل يعرف شيئا، ولكنه علمه بفضله ومنه وكرمه. فهذا الذي علم هؤلاء الكبار يعلم الصغار. فكل من طلب علما فينبغي أن يضع الله تعالى نصب عينيه، وأن يعلم أن خزائن هذا العلم عند الله، فإن أراد أن يوسع له في العلم طرق باب الله عز وجل وارتمى على عتبة بابه جل في علاه، وأكثر من طرق بابه، فإن من أكثر طرق الباب أوشك أن يفتح له. لا ينبغي أن يكل ولا يمل، هو عرف يعرف سكته، عرف أن علم العلم عند الله، وهو سكة العلم التقوى والطلب بإخلاص وبذل الوقت والجهد والنفس، وسيفتح له لا محالة. وهذا الدرس الذي علمه لنا جبريل في هذا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اقرأ، قال له مش بعرف أقرأ، ما قالوش خلاص ولا ما بتعرفش مش مشكلة، يبقى نشوف حد بيعرف، لا لا، قال له اقرأ برضه، قال له ما بعرفش مش قاري، ما قلت لك ما بعرفش أقرأ، تقول لي اقرأ مش قاري، قال له هتقرأ، اقرأ، قال طب خلاص أقرأ إيه؟ يعني هو الصبر على الصبر في التعليم والصبر على التعلم، هذا أمر في غاية الأهمية. المرء لا يعجل، لا يعجل الأستاذ ولا يعجل الطالب، كلاهما ينبغي أن يصبر على العلم، لأن العلم لا يؤخذ كذا مرة واحدة، إنما يؤخذ العلم على مر الأيام والليالي كما قال أهل العلم. اللي عايز يتعلم في يوم وليلة مش هيتعلم حاجة، واللي يتعلم كل حاجة مرة واحدة هينسى كل حاجة مرة واحدة، وإنما يؤخذ العلم شيئا فشيئا، كل يوم ناخد كلمة واحدة كلمتين، كلمة كلمتين، بعد 10 سنين عرفنا حاجة. العلم ده عايز عمر وعايز وقت وعايز صبر وعايز رفق، لكن تحميل النفس فوق طاقتها وملء الأجمغة وحشيها بالمعلومات كلها كده فوق بعضيها كما يحدث الآن في بعض، تلاقي لسه في KG1 ولا حاجة في الحضانة يعني، وعنده 7 مواد وبياخد إنجليزي وبياخد تاريخ وبياخد عربي وبياخد مش عارف ايه وبتاع ايه، والولد لسه أصلا ما عرفش يتكلم، فبالتالي ما بفهمش حاجة. أو على الأقل أو لو 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 يعني لو 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 وفق إلى أب أو إلى أحد يعني يمسك به ويحشي دماغه بالعافية، هيجي في وقت معين مخه ده يضرب أو يفشل في الآخر. فلا بد من الرفق في هذا الأمر، ومن الصبر على طلب العلم وأخذه شيئا فشيئا حتى يثبت العلم وحتى يحبب إلى النفوس. وهكذا فعل أمين الوحي مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال له اقرأ أول مرة، فقال ما أنا بقارئ، ما بعرفش أقرأ، مش قال له خلاص، قال له اقرأ، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، مش قاري، لأنه قلت لك ما بعرفش، فبتقول لي تاني مش قاري، قال له اقرأ. فلما رأى أن الأمر جد وأنه لن يرجع عن طلبه لتعليمه، قال طب أقرأ إيه؟ أنا سأجاريك على كأني بعرف أقرأ وبفهم في القراية، طب قول لي أقرأ إيه وأنا أقرأ لك. فلما رآه مستعدا وجاهز يقرأ، قال له خلاص، ده اللي إحنا عايزينه، إحنا بس عايزين يبقى واحد مستعد وناوي وعنده نية وعنده همة للطلب، وإحنا هنكمله بقى الباقي. قال له بلام أنت عندك النية دي وهتناوي تقرأ، ريح بقى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فلما رأى عنده استعدادا للعلم والطلب، قال له لا تنزعج، أنت الآن صرت على الطريق الصحيح، والبقية أسهل من هذا. يبقى أسهل، أصعب حاجة في الأمر إن الطالب يوطن نفسه على ان هو يتعلم ويبقى ناوي يتعلم، ولا انا هتعلم ان شاء الله، ويصبر نفسه على هذا، وعندئذ يرزقه الله علم ما لم يكن يعلم بالجد والطلب. يقول فرجع بها، تقول سيدة عائشة فرجع بها صام يرجف فؤاده، رجع بهذه الآيات التي أخبره بها جبريل يرجف فؤاده يرتعد، وقال زملوني زملوني من شدة الخوف والرعب. الإنسان الخائف محتاج حد يعني يأخذه في حضنه يزمله يلفه من الرعب. فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، لقيت مهدي خالص. ثم أخبرها الخبر، قال لها حصل كذا وكذا 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 وكذا. ثم قال لخديجة رضي الله عنها، قال لها لقد خشيت على نفسي، يعني أنا خفت يحصل لي حاجة النهاردة. واختلف أهل العلم في هذه الخشية، خاف من إيه؟ إيه اللي كان خايف منه صلى الله عليه وسلم؟ لما قال لقد خشيت على نفسي، علامة مما كان يخشى على نفسه. لأهل العلم في هذا الذي كان يخشاه صلى الله عليه وسلم 12 قولا. فمن أول هذه الأقوال الجنون، قال أنا كنت خايف يحصل، كنت خايف أتجنن مما رأيت اليوم، شيء عجيب صحيح، واحد قاعد في غار مظلم لا يأتيه فيه أحد قط، وفجأة له قدامه ملك، وجبريل عليه السلام كان خلقه عظيما، ويأخذه ويعصره ويرسله ويعصره ويرسله ويعنفه ويكلمه بأسلوب شديد، اقرأ اقرأ اقرأ، حاجة تخوف. فحاجة ممكن لو شخص خفيف كان يتجنن. فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا، لقد خشيت أن أجن مما رأيت اليوم، كنت خايف قوي. ولكن هذا هذا الذي ذكروه من خوف الجنون هذا باطل، لا يمكن أن يظنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أبدا، أبطله ابن العربي وحق له أن يبطل، لأنه لا يمكن أن يتطرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الجنون، حاشاه من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إنه خشي أن يكون هذا هاجسا، خشي أن يكون ما رآه في الغار ده خيال، حاجة مش حقيقية يعني، فيقول للناس، الناس يعني تقول حصل حاجة أو كده، فكان هذا مكمن خوفه صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما خاف من الموت من شدة الرعب، من كثرة الرعب الذي وقع عليه من هذه من هذا الموقف العصيب، خاف يموت من كثرة هذا الرعب. وقيل بل خشي المرض، خشي أن يمرض جسده بسبب هذه الخضة، هذا الفزع، حاجة تفزع صحيح في الأول يعني، فكان يخشى أن يصيبه هذا الأمر بمرض. بعض الناس بسبب خضة ولا حاجة ممكن يموت، وممكن يحصل له حاجة عياذا بالله تعالى من ذلك. وقد جزم بذلك ابن أبي جمرة، ابن أبي جمرة رجح أن قول صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي يعني خشيت أن أمرض، ولعل هذا هو أرفق الأقوال، لكن موضوع الجنون والموت والحاجات دي بعيدة يعني. وخامسها دوام المرض، وسادسها العجز عن حمل أعباء النبوة، كأنه يقول أنا خايف ما أقدرش أشيل هذا الحمل الكبير، يقدر له قدرة، كأنه علم أن هذه النبوة، فيقول أنا ما أقدرش، أنا أخشى ألا أقدم الأمر كما ينبغي، وأن لا أصل إلى الناس بهذه الأمانة كما ينبغي أن تكون، فكان يخاف أن يعجز عن حمل أعباء هذه النبوة. وسابعها، سابع هذه الأقوال في مسألة الخشية، يقول العجز عن النظر إلى الملك من الرعب، لقد خشيت على نفسي أن أعجز أن أتم مع هذا الملك هذا الحوار، كنت خايف يحصل حاجة أجري ولا كده يعني. وثامنها عدم الصبر على أذى قومي، لقد خشيت على نفسي يعني أن أوذى، أنا جاي للناس الآن بكلام جديد ودين جديد، فوارد جدا كلهم هيعدوني، فهقع في عذاب وفي ضنك وفي مشاكل مع كل الخلق، فده حاجة تجعل المرء يستعد. فكان يقول لقد خشيت على نفسي يعني من هذا، من عدم الصبر على أذى قومي. وتاسعها لقد خشيت على نفسي أن يقتلوني لما أتيهم بدين جديد وأحارب دينهم القديم، لعلهم يضيقون بذرعا ويقتلون. وهذا كله لعله كان حصل يعني، حصل بعض ما كان يخشاه صلى الله عليه وسلم، فقد حاولوا قتله وحاولوا إيذاءه وفعلوا كما سيأتي ذكره. وعاشرها، عاشر هذه الأقوال في قولي لقد خشيت على نفسي يعني أن أفارق وطني، أن أنا أطرد من البلد، وقد كان وقد أخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وحادي عشرها لقد خشيت تكذيبهم إياي، وثاني عشرها لقد خشيت تعييرهم إياي. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأقربها وأسلمها من الارتياب هو القول الثالث، اللي هو إيه؟ لقد خشيت على نفسي من الموت من شدة الرعب أو المرض أو شدة المرض، ده المناسب لحاله صلى الله عليه وسلم. لكن موضوع الجنون والحاجات اللي قلناها دي كلها، دي أقوال ذكرها العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، كان خايف من إيه؟ قيل خايف بقى من الطرد من مكة، أو من عذاب قومه له، أو من قتلهم إياه، أو من أن يجن بسبب ما جرى، قيل 12 قول في المسألة دي. لكن الراجح أو الأقرب للصواب من هذه الأقوال الكثيرة هو القول الثالث، اللي هو لقد خشيت أن أموت من شدة الرعب، أو خشيت أن أمرض بسبب ما رأيت من أمر الملك ومفاجأته إياه.